آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من مجلتنا الأسبوعية آفاق عالمية، ونتحدث فيها عن افتتاح مخيم جديد للاجئين السوريين في الأردن، وزيارة نيفي بيلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمعية أدم ديانج الممثل الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية إلى جنوب السودان الذي يشهد حاليا وضعا أمنيا وإنسانيا مخيفا، كما نلقي الضوء على تخريج المشاركين في دورة تدريبية لشرطة السجون في دارفور. التفاصيل بعد قليل. مع افتتاح الأردن لمخيم جديد للاجئين السوريين، نلقي مرة أخرى الضوء على تنامي المأساة الإنسانية في سوريا وأثرها على الدول المجاورة ومنها الأردن. فقد قامت السلطات الأردنية بافتتاح مخيم الأزرق لتخفيف العبء على مخيم الزعتري للاجئين السوريين. وفي تقريرنا التالي نتطرق إلى قصة أخرى من قصص اللجوء لعائلة سورية من مئات الألوف الذين لجأوا إلى الأردن، وهذه المرة إلى المخيم الجديد.
بعد أن قطع أبو صالح وأسرته مسافة 1000 كيلومتر في رحلة خطرة للهروب من أعمال العنف الدائرة في سوريا، قامت الأسرة بعبور الحدود ليلاً إلى بلد جوار الأردن، وهم لا يعلمون لأين سينتهي بهم المسير. فبعد مرور يومين من الفرار من ديارهم، وجدوا أنفسهم من بين المجموعة الأولى المكونة من نحو 200 لاجئ سوري التي تصل إلى مخيم الأزرق الذي تم افتتاحه حديثاً، ويقع في الصحراء على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة الأردنية عمان.
من أول السنتين أول الأحداث شوي الأزمة عم تزيد يوم على يوم. إحنا يوم توصلت الأزمة علينا، طبعاً الأزمة توصل من بلدة لبلدة أو من قرية لقرية، توصلت لعدنا، طبعاً يتقاتلوا جهات فوقنا فوق القرى اللي ساكن فيها، وخفنا على أطفالنا وعائلنا وبناتنا ومشينا انتقلنا لهون.
يوجد المخيم الجديد في صحراء الأردن الشرقية، وتديره السلطات الأردنية بدعم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركائها الإنسانيين. تقول برناديت كاسل هولدنغورث مديرة مكتب المفوضية الميداني في الأزرق إنه بينما يساعد المخيم الجديد في إدارة تدفق اللاجئين من سوريا الذي يصل معدله الحالي إلى 600 فرد يومياً، فإنه يؤكد أيضاً على الطبيعة الممتدة للأزمة الإنسانية هناك.
لا يعد المخيم شهادة على التدهور المستمر للوضع في سوريا فحسب، بل يبرهن أيضاً عن التزام السلطات الأردنية والشعب الأردني المتواصل نحو استقبال الأشخاص من سوريا للسنة الثالثة على التوالي.
أبو صلاح وجد طريقه لموطنه الجديد.
والله هلا بدنا نظل هون نستقر لما ما أشوف الوضع كيف بده يصير، بدنا نقعد لحتى ما يجينا اليوم الأمان ويفرجها الله بعدين.
وتصف زوجته أم صالح مشاعرها المشوشة وهي تجلس متربعة على أرضية المأوى داخل المخيم الجديد قائلة:
يوم القصف فوقنا والشي جبالي واحد بده يطلع ينهزم بعائلته وشي يشتري واحد يعني رخيص علي يدشر وطنه ويدشر بيته ويدشر شي، بس جبالي مو بالكي.
يشعر المقيمون الجدد في مخيم الأزرق بالسعادة في الوقت الراهن لأنهم أصبحوا في مكان آمن، بيد أنهم غير واثقين مما يخبئه المستقبل لهم. وبدون وجود نهاية للأزمة الإنسانية في سوريا، بني مخيم الأزرق ليأخذ المستقبل في عين الاعتبار. فمخيم الزعتري في الأردن الذي يعد ثاني أكبر مخيم للاجئين في العالم لم يعد فيه مكان شاغر. أما المخيم الجديد الذي تتراوح مساحته 15 كيلومترا مربعا، فهو قادر على استيعاب 130,000 لاجئ.
أعربت نيفي بيلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن حزنها العميق لما رأته خلال زيارتها إلى جنوب السودان، وذلك نتيجة التدهور الحاد في الوضع الأمني في ظل صراع داخلي يرافقه العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبعد عمليات القتل الجماعي المروعة في بنتيو وبور قبل أسبوعين، كان مجلس الأمن قد طلب من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراء تحقيق في الوضع. وفي وقت لاحق طلب الأمين العام من السيدة بيلي شخصيا التوجه إلى جنوب السودان للتحدث مع قادة البلاد، كما طلب في الوقت نفسه من مستشاره الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أدما ديانج مرافقتها. وأوضحت بيلي في مؤتمر صحفي بختام زيارتها أن مقتل مئات الناس، الكثيرون منهم من المدنيين في بنتيو، والاعتداء الانتقامي على نازحين يحتمون في مجمع الأمم المتحدة في بور الذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 50 من الرجال والنساء والأطفال، قد أكد بشكل صارخ كيف يقترب جنوب السودان من الكارثة. فبدون تدخل قوي من قوات حفظ السلام الهندية لكان قد مات مئات آخرون، كما جاء على لسان بيلي.
إن المزيج القاتل من تبادل الاتهامات وخطاب الكراهية وعمليات القتل الانتقامية التي تطورت بلا هوادة على مدى الأشهر الأربع والنصف الماضية يبدو أنها وصلت إلى نقطة الغليان، وكنت قلقة للغاية من أن أي من القادة السياسيين في جنوب السودان والمجتمع الدولي بأسره يبدو أنهم يدركون تماماً مدى خطورة الوضع الآن. للأسف كل ما رأيته أو سمعته تقريباً في هذه الزيارة قد عزز الرأي القائل بأن قادة البلاد بدلاً من اغتنام الفرصة لتوجيه أمتهم الشابة والفقيرة التي مزقتها الحرب إلى الاستقرار ومزيد من الازدهار، شرعوا في صراع على السلطة الشخصية والتي دفع بشعوبهم إلى حافة الكارثة.
وقد نقل السيد أدما ديانج والسيدة نيفي بيلي إلى الرئيس سلفا كير وخمسة من كبار الوزراء في حكومته، وهم وزير شؤون مجلس الوزراء والدفاع والعدل والمالية والشؤون الخارجية في جوبا، مخاوف الأمين العام الخاصة بهذا الشأن.
يوم أمس بمساعدة أونمس ذهبنا على متن طائرة هليكوبتر إلى ناصر، حيث عقدنا محادثات مماثلة مع زعيم المعارضة رياك مشار. على الطريق زرنا مخيم الأمم المتحدة في بور الذي تعرض للهجوم على يد عصابة مسلحة يوم 17 من إبريل، واستمعنا إلى مخاوف بعض الناجين وإلى وصفهم لهذا الاعتداء الوحشي الذي يبدو أن الهدف الوحيد من ورائه كان قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين في المخيم على أساس انتمائهم العرقي.
ولم يتمكن المسؤولان الأمميان من زيارة بنتيو خلال هذه البعثة، لكنهما ناقشا الهجوم الذي وقع هناك مع الدكتور رياك مشار، حيث إن عمليات القتل الجماعي في بنتيو كانت قد نفذت على يد قوات مرتبطة بالحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها مشار. وقد أكد مشار لكل من بيلي وديانج أنه يجري تحقيقاته الخاصة فيما حدث، وأنه سيبذل قصارى جهده لردع قواته من ارتكاب هجمات انتقامية مماثلة على المدنيين. وفي نفس الإطار قال أدما ديانج إن الذي يحصل في جنوب السودان قد وضع السكان في خطر كبير.
في اجتماعاتنا أكدنا وذكرنا رئيس البلاد والحكومة بأن مسؤولية حماية جميع السكان بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والوطنية والسياسية تقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وفي هذا الإطار تقوم أنمس بقصارى جهودها وفي ظروف صعبة للغاية. ينبغي على قيادة الحكومة وقيادة المعارضة أن تظهر مسؤولية أكبر لضمان أن لا يرتكب من هم تحت سلطتهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.
هذا وشدد كل من بيلي وديانج على أنه إذا لم يتم في المستقبل القريب جدا اتفاق سلام ومساءلة وإيجاد مساحة لإعادة بناء الثقة وتعزيز المصالحة، وإذا لم يتم توفير أموال كافية لمواجهة كارثة إنسانية تلوح في الأفق، قد يكون مستقبل جنوب السودان قاتماً جداً. وأوضحت بيلي أنه بعد عدة عقود من الصراع والإهمال الاقتصادي يستحق جنوب السودان أفضل من هذا، خصوصاً من زعمائه، ولكن أيضاً من المجتمع الدولي الذي كان بطيئاً في التصرف حيال المشكلة، مشيرة إلى أنه في ديسمبر الماضي وافق مجلس الأمن على زيادة عدد قوات حفظ السلام أونمس من 7700 إلى 13200 شخص، ولكن البلدان المساهمة لم ترسل حتى ثلثي القوات الإضافية التي تمس الحاجة إليها. وننتقل إلى دارفور، حيث أقامت وحدة استشارية السجون بقسم سيادة حكم القانون بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يونامد، بالتعاون مع جامعة الفاشر والإدارة العامة للسجون بشمال دارفور، احتفالية في اليوم الختامي لدورة تدريب 33 فردا من شرطة سجون ولاية دارفور الخمس على مناهج التدريب وعمل شرطة السجون. التفاصيل في تقرير أعده مكي أحمد هاشم وقدمته لمياء مصطفى من راديو يوناميت.
قال مدير إدارة السجون بولاية شمال دارفور العقيد أحمد بشير جمعة إن هذا التدريب هو عونا على الدفاع عن حقوق الإنسان. أضاف قائلا:
اسمحوا لي عبركم أن أسمي هذا اليوم يوم عرس السجون، وذلك احتفالا بتخريج كوكبة نيرة من منسوب الإدارة العامة للسجون والإصلاح دورة تدريب المدربين بجامعة الفاشر. أمضت دورة تدريب المدربين وهي لعدد 33 متدرب من منسوبي السجون من كافة ولايات دارفور الخمس، نهلوا من أساتذة جامعة الفاشر كلية التربية في مفهوم التدريب، مرورا بدورة حياة التدريب وبرامجه، ثم تصميم وتجهيز المحتوى التدريبي وتقنية المعلومات إضافة إلى معينات التدريب.
قد تم تدريب كوادر لشرطة سجون ولايات دارفور بصورة تؤهلهم ليكونوا مدربين لأفراد الشرطة في سجون ولايات دارفور الخمسة، كما أكد مدير جامعة الفاشر البروفيسور عثمان عبد الجبار.
جامعة الفاشر سعيدة جدا بحضور هذا الاحتفال الكبير، وقد تم سقط المتخرجين والمتدربين بصورة جيدة، وتم إعطائهم جرعات تدريبية ممتازة جدا ترونها أمام نظريكم بمثل هذا المشهد البهيج.
بادرت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور اليوناميت عبر قسم سيادة حكم القانون بدعم وتنظيم هذا التدريب لشرطة السجون بدارفور لتأهيلهم ورفع قدراتهم في نظام السجون والإصلاح ومن أجل حماية حقوق الإنسان داخل مؤسسات السجون، كما قال الجنرال محمد عبد الله هيباكي ممثل اليوناميت.
هذا التدريب الذي جاء تمويله ودعمه من قسم الاتصالات من اليوناميت، وكان هنالك أيضا مكثف حول حقوق الإنسان وواجبات السجون، وكل هذه الأشياء امتدت لهذه الفترة الطويلة. كان الهدف من هذا التدريب تدريب المدربين هو بناء قدرات العاملين بنظام السجون، وهذا التدريب كان مكثفا جدا، ونحن أردنا من خلال هذا التدريب أن نبني من قدراتهم ونطور وسيلة العمل، وكذلك الجرعات التي تلقوها الأفراد الذين هم الآن قيد التخرج هي جرعات مفيدة جدا، حيث تساعدهم أن يعملوا بشكل مهني وبشكل عملي وفقا للمعلومات وفقا للتدريب الذي تلقوه في هذه الفترة، وهم ينتشرون ويمارسون أعمالهم وفقا لهذه الأطر التي درس عليها.
وقد قامت وحدة استشارية السجون بقسم سيادة القانون التابعة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور اليوناميد بعدد من الورش والسيمينارات والتدريب لتأهيل شرطة سجون شمال دارفور في مجالات مختلفة خلال تواجد البعثة بدارفور، وكما ساهمت أيضا في تأهيل البنى التحتية للسجون في ولاية دارفور بدرجة تلائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبهذا نأتي مستمعين الأعزاء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من آفاق عالمية، وعلى أمل اللقاء في حلقات مقبلة. لكم من فريق إذاعة الأمم المتحدة بنيويورك أطيب التحيات.
آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.